بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور هاني بن عبد الله الجبير، القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وسيبدأ معنا بإذن الله عز وجل في شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فأسأل الله تعالى ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع. حقيقة أن المختص بإلقاء هذا لقاء فضيلة الدكتور محمد باجابر، وهو كما تعلمون يثني كثير من الإخوة على دروسه، وانتفعوا بشروحه الموجزة لعدد من متون المذهب الحنبلي. ولكن فضيلتنا نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية، طلب مني الإخوة أن أقوم مقامه، فأسأل الله تعالى الإعانة وأرجو العذر عن التقصير في مثل هذا اللقاء، باعتبار أن البدل لا يقع دائما في مكان المبدل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه، أما بعد. هذا كتاب أحكام في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى وهو شيخ الحنابلة في وقته ألف في الفقه عدة كتب على طرق جعلها لطلبة العلم، فجعل المرحلة الأولى هو هذا الكتاب، وهذا الكتاب جعله على قول واحد في مذهب الإمام أحمد، وطعمه بالأدلة لئلا يبتعد طالب الفقه، وهذه إشكالية توجد في كثير من طلبة العلم، أنه يبتعد في دراسته لعلم الفقه عن النص وعن الدليل الشرعي. طعم هذا الكتاب بأدلة شرعية ليعرف من خلالها طالب العلم أن هذه الأحكام قد استمدت من هذا النص، وقد حرص رحمه الله تعالى على أن يجعل في كل باب نصا تفهم منه أكثر أحكام الباب، يعني يجعل في كل باب عمدة هذا الباب من النصوص الشرعية التي عند تأمل طالب العلم لهذا النص ولهذا الحديث يعرف أكثر أحكام الباب من خلال هذا النص. ولعلنا إن شاء الله في الأبواب القادمة نرى صنيعه. ثم بعد ذلك وضع كتاب المقنع، والمقنع كتاب في الفقه الحنبلي لكنه على روايتين، يذكر المسألة ثم يذكر أن فيها قولا آخر وهكذا. ثم وضع بعد ذلك كتاب الكافي، والكافي على روايات، يعني لا يلتزم بكونها روايتين بل يذكر ثلاث روايات وربما أكثر، ويرجح أحيانا بين الروايات ويذكر الأدلة أحيانا ولا يلتزم بذلك. ثم ألف المغني، والمغني يذكر فيه خلاف المذهب الحنبلي بين أئمته وأصحابه، والخلاف العالي بين الفقهاء الأربعة وفقهاء السلف، ويذكر أدلة كل فريق ويجيب عن أدلة المخالف ويرجح، طبعا هو يرجح المذهب الحنبلي في الغالب. لكن هذا الكتاب في طريقة تأليفه فيه إشكال، وهو أنه لا يلتزم في ترتيبه بطريقة الحنابلة. الحنابلة في التأليف، المتأخرين من الحنابلة لهم طريقة في التأليف في الترتيب، وهكذا كل مذهب له طريقة في الترتيب. فالحنابلة في أول أمرهم كانوا يعتمدون كتاب المختصر للخرقي رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كتاب المختصر اعتمدوه وشرحوه بشروح كثيرة جدا. ثم بعد ذلك لما ألف ابن قدامة كتابه المقنع اعتمده الحنابلة، فصاروا يسيرون على ترتيبه في الفقه، فالمسائل مرتبة على طريقة المقنع، ولا نزال حتى الآن نسير في ترتيبنا للفقه على طريقة ابن قدامة في المقنع. ابن قدامة اختصر الحجاوي اختصر المقنع في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع، وهو الكتاب الذي يسير الآن بيننا. والمقنع جمع مع غيره في كتاب منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، وهذب في دليل الطالب. والآن طلبة العلم إما أن يدرسوا زاد المستقنع أو دليل الطالب، وكلها فروع تعود في أصولها إلى كتاب المقنع. إذن ترتيب الحنابلة المعتمد المعروف عند المتوسطين ومن بعدهم هو ترتيب ابن قدامة في المقنع. ترتيب هذا الكتاب يختلف عن ترتيب ابن قدامة، لذلك من كان منكم قد سبق له أن درس مثل أخصر المختصرات أو زاد المستقنع أو دليل الطالب سيجد الفرق كبيرا في طريقة الترتيب وعرض المسائل. لكن هذه الطريقة هي طريقة المتقدمين الأوائل مثل الخرقي، وهذه الطريقة لا ينص فيها أحيانا على الحكم واضحا، لا يقال يحرم ولا يقال يجب، وإنما يقال مثلا ويتطهر كذا. طيب يتطهر بوجوب أو لا أو بسنية؟ لا يذكر هذا، لا ينص عليه، ويقول ولا يفعل كذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم، لا يذكره، وإنما يعلم الإنسان الأحكام بغض النظر عن معرفته للحكم التكليفي الوارد فيها. واضح؟ لكن مع ذلك هذه الطريقة أقرب للفهم وأيسر، وستلحظون أن هذا الكتاب يتميز عن كثير من كتب الفقهاء بسهولة عبارته. نعم.
سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
من الصحاح من الكتب الستة تسمى عندهم الصحاح. يقول أودعته أحاديث صحيحة تبركا بها، يعني تبركا بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمادا عليها يعني أنها أن الأحكام في الغالب متفرعة عن هذا الحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة، أولا كلمة كتاب إذا أراد الفقهاء أن يذكروا مسائل من العلم كثيرة تحتها فصول متنوعة يسمونه كتابا، فالكتاب اسم لجملة من العلم تحته فصول، بخلاف الفصل فهو جملة من العلم تحته مسائل فقط، فلذلك يقولون فصل ثم يقولون كتاب ثم فصل، أو كتاب ثم باب ويليه الفصل. إنما أكبر تبويب عندهم أو تقسيم عندهم هو تقسيم بالكتاب. يقول كتاب الطهارة، كتاب الطهارة كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة. الطهارة هي في اللغة النزاهة والنظافة، تطهرت يعني تنظفت. وأما في لسان الشرع أو في الاصطلاح الفقهي فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وزوال الخبث، لأن ما يقابل الطهارة إما حدث أو نجاسة. الحدث هو الوصف الذي يقوم بجسم الإنسان ببدن الإنسان فيمنعه من الصلاة، الوصف الذي يقوم ببدن الإنسان فيمنعه من الصلاة يسمى الحدث. فمثلا إذا كان الإنسان قد خرج منه البول أو الغائط فهو في وصف يمنعه من أن يصلي، هذا الوصف يسمى حدث، ويرتفع الحدث بأي شيء؟ بالطهارة، فإذا تطهر ارتفع حدثه. كذلك الإنسان إذا جامع فالجماع موجب للغسل، موجب للحدث الأكبر، وإذا كان محدثا ليس له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يمس المصحف حتى يرتفع حدثه، وارتفاع الحدث يكون بأي شيء؟ بالغسل. إذن الطهارة تتضمن قسمين، الأول رفع الحدث بالوضوء والغسل أو بما ينوب عنهما ويقوم مقامهما وهو التيمم، وتتضمن أيضا إزالة الخبث يعني إزالة النجاسة، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي فلا بد أن يرفع حدثه وأن يتأكد أن ثوبه وبدنه والبقعة التي يصلي عليها ليس فيها نجاسة. طيب كيف يزيل النجاسة؟ هذا ما يبحث في الطهارة. إذن الطهارة تتضمن ارتفاع الحدث وإزالة النجاسة. نعم.
قال باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
نعم، يقول إن الله تعالى خلق الماء طهورا، إذن إذا أتينا إلى ماء على أصل طبيعته فهو ماء إيش؟ طهور. ماء المطر طهور، ماء البحار طهور، طيب ماء البحار مالح ولو طهور، ماء الآبار طهور، وماء العيون طهور، والأنهار طهور، لأنه على أصل الخلقة التي خلق الله تعالى عليها الماء. خلق الله الماء طهورا. إيش معنى كلمة طهور؟ الفقهاء إذا قالوا طهور لا يقصدون أنه طاهر، يقصدون طهور فعول، أنه فيه وصف الطهارة في نفسه وينقل هذا الوصف إلى غيره، فهو في نفسه طاهر وهو ينقل وصف الطهارة إلى غيره، يعني يطهر غيره. كيف يطهر غيره؟ يعني يمكن للإنسان يستعمله في وضوء أو غسل، ويمكن أن يزيل به النجاسة. إذن الماء الباقي على أصل خلقته ماذا نسميه؟ طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث. يقول المؤلف: خلق الله الماء طهورا، أو خلق الماء طهورا، يطهر من الأحداث والنجاسات. الأحداث برفع الحدث والنجاسات بإزالتها، ولا تحصل الطهارة. هذه قرأتها؟
لا لسه ما قلت.
تفضل.
ولا تحصل الطهارة بمائع غيره.
يقول: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني لا يمكن للإنسان أن يرفع الحدث فيتوضأ أو يغتسل، ولا أن يزيل النجاسة فيغسل النجاسة من ثوبه أو بدنه أو من الأرض إلا بالماء. فهل له أن يستخدم مثلا الزيت أو يستخدم الحبر أو يستخدم الشاهي أو القهوة؟ يقول: لا يستخدم إلا الماء، لأنه هو الوحيد الموصوف بكونه طهور، يعني متصف بالطهارة في نفسه ناقل لها إلى غيره. نعم.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا.
إذن المؤلف الآن ذكر لنا حكم أول نوع من أنواع المياه وهو الطهور. طيب، هل يوجد نوع آخر للماء؟ نعم، وهو النجس. يقول فيه المؤلف: نعم تفضل.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم، يقول: إذا بلغ الماء قلتين. قلتين، القلة جرة كبيرة، جرة كبيرة، هاتان الجرتان تتسعان تقريبا لمئة وتسعين لتر، تقريبا مئة وتسعين لتر، ثنتين، نعم، قلتين، جرتين كبيرتين، اتساع الثنتين لمئة وتسعين لتر. المئة وتسعين لتر، إذا كان عندك ماء بمساحة يتسع لمئة وتسعين لتر، طبعا هذا تقريب، تقريب ليش؟ تقريب للقلتين، مئة وتسعين لتر. إذا كان عندك ماء مقداره مئة وتسعين لتر فوقعت فيه نجاسة، هل يكون نجس؟ لا، يبقى على طهوريته، يبقى على طهوريته. طيب، فإذا وقعت نجاسة في قلتين أو أكثر، يعني الآن خزان البيت، خزان الماء في بيتك، هل يتسع 190 لتر؟ وأكثر، أكثر كثير. طيب، لو جاء طفل فأوقع فيه نجاسة، هل يكون نجس؟ ليس بنجس، إلا في حالة واحدة، وهي إذا تغير بالنجاسة. أي ماء يتغير بالنجاسة نجس، لكن إذا لم يتغير بالنجاسة وهو قلتين فأكثر، النجاسة ما تؤثر، لأن قد ورد في الحديث، حديث ابن عمر في السنن: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا وصل قلتين ما تضر النجاسة، إلا إذا كانت النجاسة غيرته، هذا عاد أمر خارج، لكن العادة أن النجاسة إذا وقعت في ماء كثير ما تؤثر. لذلك الآن خزانات المياه قد يقع فيها أشياء كثيرة من الأذى، ومع ذلك ما يشعر الناس بها أصلا حتى يأتوا لتنظيفها، لأن الماء بسبب كثرته لا تظهر فيه النجاسة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا. الجاري ما هو الماء الجاري؟ موية النهر، موية النهر ماشية، مياه العيون الجارية. الآن العيون على نوعين: في عيون راكدة يفور الماء وتبقى بركة، أو عيون جارية يعني يفور الماء ويخرج، يخرج في مجاري. هذا الماء ما دام الماء جاريا فهو طاهر، ما يضر. طب الماء الجاري الآن، ماء الأنهار، أحيانا يكون النهر عبارة عن جدول أو ترعة، هذا الجدول أو الترعة الصغيرة ماء قليل، لكن مع ذلك ما تضره النجاسة. لماذا؟ لأنه جاري، الماء الجاري لا تضره النجاسة. يقول: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، هذه قاعدة، إلا في حالة واحدة وهي إذا تغير. قلنا إذا تغير هذا واضح الآن بإجماع المسلمين، ما يحتاج الواحد يفكر، إذا الماء تغير بنجاسة فهو نجس. طيب إذا ما تغير، قول إذا كان جاري أو كان الماء قلتين فأكثر ما يضره. طيب إذا كان الماء قليل، يعني مثل كأس ماء أو قلة واحدة أو تنكة موية أو جالون ووقعت في نجاسة، يقول المؤلف تؤثر فيه، إذا وقعت في نجاسة فهو نجس، لأن اختلط الطاهر بالنجس فنجس. إلا يعني إذا متى ينجس الماء؟ من يعطي التفصيل؟ نعم،
إذا تغير بنجاسة أو كان أقل من قلتين. طيب ومتى لا تؤثر فيه النجاسة؟ إذا أكثر من قلتين أو جاري أو الماء جاري. نعم تفضل.
وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
نعم.
والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
بالدمشقي يعني الرطل الدمشقي، لأن كل دولة لها وزن معين ولها طريقة في الكيل والوزن. فهنا يقول أن الأرطال هذه أرطال دمشقية، أرطال دمشقية يعني تقارب 190 لتر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، يعني كل بلد لها طريقة في الوزن. فهنا الدمشقيين إذا لأن المؤلف دمشقي مقدسي يعني من أهل الشام، إذا وزنت بأوزانهم يكون 108 أرطال. نعم.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور.
طيب يقول طبخ في الماء ما ليس بطهور، ما ليس بطهور وهو طاهر، ما هو نجس. الآن النجس انتهينا منه، الآن فرغنا من الكلام على الماء الطهور في البداية في أول سطر ونصف، ثم تكلم على النجس. طيب ما حكم النجس؟ واضح النجس، نعرف أن النجس لا يزيل الحدث ولا يرفع، لا يزيل الخباث ولا يرفع الأحداث، وأيضا لا يجوز الإنسان أن يتناوله ولا أن يتلبس به، ما يجوز حتى أنك تلمسه ولا تصب على ثوبك، تتجنبه وتبعد عنه، هذا النجس. والطهور تستعمله في الوضوء ورفع الأحداث وإزالة النجاسات. جينا إلى نوع ثالث، النوع الثالث يقول إن طبخ في الماء ما ليس بطهور، شيء طاهر ليس بطهور، أخذنا موية وحطينا عليها الشاهي، الشاهي نجس؟ ليس بنجس، طاهر. أو أخذنا الماء ووضعنا فيه دقيق، أو أخذنا الماء وما طبخنا فيه لكن صبينا عليه شيء يؤثر فيه، مثل حنة، الحنة أخذناها ووضعناها على الماء ستتلون الماء. لاحظ أن إما طبخنا فيه فتغير اسمه، كان اسمه ماء وصار اسمه شاهي أو قهوة، أو وضعنا عليه شيء يغير اسمه، مثل حطينا عليه توت صار توت، أو حطينا عليه حنة صار ماء مخلوط بالحنة. يقول وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. نعم.
أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم. أو خالطه فغلب على اسمه، صار ما عاد اسمه موية، اسمه حنة ولا حبر أو شاهي. هنا هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى طبخ، الحالة الثانية يخالط الشيء يؤثر، لا في أشياء ما تأثر. الآن الماء لو خالطه مثلا وضعنا عليه شيء ما يؤثر، مثل إيش؟ مثل ملح ومثل ومثل كيف؟ والتراب ومثل أيضا الزيت، الزيت هل يؤثر؟ تعرف إذا حطينا الزيت، الزيت يطلع فوق ما يؤثر. إذن هذه الأشياء ما تؤثر، لكن وضعنا شيء يؤثر فيه فغلب على اسمه، يعني اللي يشوفه ما يقول هذا ماء، يقول يا أخي هذا حنة، هذا شاهي، هذا يعني ما يسميه بالماء. يقول أو استعمل في رفع حدث. كيف استعمل في رفع حدث؟ أنا أتوضى الآن وأغسل يدي وأغسل وجهي، هذا الماء الذي وضعته لوجهي وليدي هذا الماء ماء مستعمل. يقول إذا استعمل الماء في رفع حدث أو طبخ فيه طاهر أو خالطه شيء، هنا يخرج عن كونه طهور، وش يصير؟ يصير طاهر. ما معنى أنه طاهر؟ يعني يجوز الإنسان يأكله أو يشربه أو يضعه على بدنه أو ينتفع به، لكن ما يستعمل في الطهارة، ما يستعمل في الطهارة، لأن الذي يستعمل في الطهارة ما كان يعدي الطهارة إلى غيره، وهذا لا يحصل إلا في الطهور. نعم.
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين.
نعم. هذا تقسيم الماء، تقسيم الماء ليس فيه إشكال، الإشكال فيما ذكره المؤلف في مسألة إذا استعمل في رفع حدث. لا يوجد دليل شرعي يمنع الإنسان عن استعمال الماء إذا استعمل في رفع حدث، فالأصل أنه يبقى على طهوريته، لأن الأصل أن الله تعالى خلق الماء، الأصل هنا قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالله تعالى خلق الماء على أي وصف؟ طهور. طيب فلا ننقله إلا بدليل، ولا يوجد دليل ينقل الماء عن كونه طهور إلى كونه طاهر فنبقيه على أنه طهور. نعم. يقول وإن شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. الآن إنسان عنده ماء طهور وهو وعاء من الماء صب فيه ماء ليبرد. تعرفون الآن أحيانا بسبب حرارة الجو الماء الذي يأتي من الحنفية من الصنبور مباشرة يكون حارا، فبعض الناس يبرده في وعاء، صحيح؟ هذا الماء لو تركه في وعاء، الماء الآن طهور ولا نجس؟ ولا طاهر؟ طهور، طهور. طيب بعد ما تركه خشي، خاف أن يكون قد دخل إليه أحد، طفل أو غيره، فوضع فيه نجاسة، فالآن شك في نجاسة الماء، قل لا أدري نجس أو طهور، ما حكم هذا الماء؟ يقول المؤلف بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ أنت عندك يقين وهو أنه طهور، وعندك شك وهو أن يكون أحد قد وضع فيه نجاسة، فما الحكم فيه؟ تبني على اليقين، إذن هو طهور ولا نجس؟ طهور. قال وإن شك في طهارة الماء أو غيره، أو غيره مثل إيش؟ الثوب اللي عليك، تقول أنا والله لابس الثوب غسلته ولبسته أو علقته في الدولاب، فالآن الثوب أنا متيقن أنه طهور، أنه طاهر، أقصد الثوب ما يوصف أنه طهور، الماء بس الثوب طاهر، لكن أخشى أن يكون أحد أصابه بنجاسة لأني مشيت في الشارع الفلاني، أو لأني لقيت أحد معين، أو مررت بجانب داب أو غيره، فهل نتحكم عليه بالنجاسة ولا بالطهارة؟ نعم تفضل، بالطهارة لأنها هي اليقين. طيب تفضل.
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
نعم، يقول الآن إنسان أصابته نجاسة في ثوبه بيقين، الآن ما في شك، في يقين، يقول أنا وقعت نجاسة، مثل إنسان يقول وقعت قطرات من البول على ثوبي بيقين، ما في شك الآن. طيب لكني الآن تركتها حتى جفت، فما أدري بالضبط في أي مكان، فما الحكم؟ يقول المؤلف يغسل ما يتيقن به غسله، يعني يغسل الثوب كامل، كل الثوب يغسله، أو يغسل أكثره، أو يغسل المواطن التي يعني يظن أنه قد أصابت النجاسة حتى يكون عنده يقين أنه قد زالت النجاسة. طيب معنى هذا أن الإنسان إذا وقعت من قطرات في ثوبه وهو يظن أن القطرات، يقول القطرات وقعت في أسفل الثوب، هل يلزمه يغسل الثوب كله ولا أسفل الثوب؟ أسفل الثوب. طيب وإذا وقعت قطرات يقول هي في نصف الثوب وأسفله، يغسل ماذا؟ نصف الثوب والأسفل، أو وقعت في مقدم الثوب، يغسل مقدم الثوب. طيب وإن قال أنها غلب على الظن أنها وقعت في أكثر الثوب، يغسل كله، وهكذا. المهم أنه يغسل ما يتيقن أنه فعلا قد غسل النجاسة. نعم.
وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
نعم، الآن عنده ماء متيقن أنه طاهر، أنه طهور، أقصد ماء أفرغه في وعاء ووضعه ليبرد، وعنده ماء آخر هو متيقن، يقول أنا رأيت طفل بال فيه، فعنده ماء طهور وماء نجس، ماء قليل وقعت فيه نجاسة فهو نجس. تعرفون الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وش نفهم من الحديث؟ أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث. على كل، الآن عنده ماء هو يقول أنا بيقين أعرف أنه نجس، وعنده ماء آخر يقول أعرف بيقين أنه طهور، لكن أي واحد منهم الطهور وأي واحد منهم النجس؟ واحد رأيت الطفل يبول فيه والآخر باقي على طهارة، على طهوريته، فأيهما يستعمل؟ يجري قرعة؟ يقول المؤلف إن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما جميعا، ما يستعمل أي واحد منهم، وهذا مبني على قاعدة عند الحنابلة أنه إذا اختلط محرم بمباح، إذا اشتبه محرم بمباح حرما جميعا على الإنسان، وهذا مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى أنه يستعمل ما يشاء، يستعمل واحد منهم يكفي، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتحرى ويجتهد ويتوضأ مما يغلب على ظنه أنه الطهور. يقول وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هل يمكن يشتبه طهور بطاهر؟ الآن ما هو الطاهر؟ لا قلنا طاهر ثلاث أشياء، قلنا الطاهر طبخ فيه أو وضع سقط فيه شيء فغلب على اسمه. طيب يعني حنة وشاهي، لو عندك شاهي وحنة وماء، هل يمكن يشتبه الطاهر بالطهور؟ يمكن؟ يمكن يشتبه في حالة واحدة وهي الماء المستعمل. الماء المستعمل احنا اخترنا سابقا ان الماء المستعمل ما هو؟ انه طهور، اليس كذلك؟ المستعمل طاهر عند الحنابلة، واللي قلنا انه الاصل انه بقاء الحكم على ما هو عليه حتى يرد الدليل. فالماء المستعمل هو الذي يفرض فيه انه يمكن ان يختلط الطهور بالطاهر. طيب ماذا يصنع اذا اختلط الطهور بالطاهر؟ نعم، ماذا يصنع؟ يقول يتوضأ منهما وضوءا واحدا، يأخذ غرفة وغرفة، ما هو يتوضأ وضوء كامل من الماء الأول ثم يتوضأ وضوء كامل من الثاني، يأخذ غرفة ليغسل وجهه من الإناء الأول ثم يأخذ غرفة ويغسل وجهه من الثاني، ثم هكذا لليد اليمنى واليد اليمنى واليد اليسرى واليسرى، وهكذا حتى يفرغ من الوضوء من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وبذلك يكون قد توضأ بيقين. إيش الفرق بين الماء الطاهر اختلاطه مع الطهور والماء الطهور مع النجس؟ قلنا إذا اختلط الطهور بالنجس يتجنبهم، وإذا اختلط الطهور بالطاهر يتوضأ منهما جميعا. إيش الفرق؟ نعم، أن الطاهر ماء، طيب والنجس ينقض الوضوء. أنت تبغى تعبر عن شيء لكنك تعبيرك مو بتعبير فقهي. ها النجس هل يجوز الإنسان يستعمله؟ يجوز لك تأخذ نجس ترش على بدنك، ولا تغط فيه يدك، ولا تمسح به رأسك، وإذا فعلت ذلك ماذا تصير أنت؟ نجس. لكن الماء الطاهر لو وضعت شاهي على رأسك ولا حنة على رأسك ولا ماء ورد على بدنك ما يضرك، فلذا أنه لا يضرك تتوضأ منهما. نعم تفضل.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
نعم، إن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة، يعني إنسان عنده عشرة ثياب، عنده في بيته عشرة ثياب، عنده بيقين، يقول أنا عندي يقين أن اثنين منها نجسة وقعت عليها نجاسة، ماذا يصنع؟ يقول الشيخ المؤلف رحمه الله يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة حتى يتيقن أنه قد صلى في ثوب طاهر. يعني كم مرة يصلي؟ ثلاث صلوات في كل ثوب صلاة، يمسك أول ثوب يصلي والثاني والثالث، لأنه بهذا الشكل يتيقن، يقول فعلا أنا صليت في ثوب طاهر، أليس كذلك؟ هذا أبرى للذمة، أليس كذلك؟ لأن قلنا هم يمشون على قاعدة إذا اختلط حرام بحلال فالواجب عليه ماذا؟ التجنب. فالآن ما يقولون بمبدأ التحري، ما عندهم، شو لاحظ الآن فيما سبق كله ما في تحري، هل قلنا في شيء منها يتحرى؟ أبدا، الحنابلة ما عندهم تحري، عندهم اجتنب وبري ذمتك. فلذلك إذا اشتبهت الثياب، عندك عشرة ثياب وعندك النجس منها ثلاثة، كم مرة تصلي؟ أربعة. طيب الخمسة كم مرة تصلي؟ ست صلوات كل مرة بثوب. طيب وعشرة النجسة؟ صلي 11. واضح؟ طيب تفضل.
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب.
الكلب واضح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا زاد غير مسلم أولاهن بالتراب. أولاهن بالتراب، هذه نجاسة الكلب، واحدة بالتراب والغسل سبع مرات. طيب والخنزير؟ يقول الخنزير أخبث من الكلب فأقل شيء يغسل مثل الكلب. طيب تفضل.
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.
نعم، ويجزئ في سائر النجاسات يعني غير نجاسة الكلب والخنزير، مثل بول الإنسان وعذرته كيف تغسل إذا كانت في وعاء أو في إناء أو في ثوب؟ يقول يغسلها ثلاث غسلات منقية. الثوب إذا وقعت في نجاسة تصب عليه الماء وتفرك أول مرة والثانية ثم الثالثة، كل مرة الغسل لابد فيه من فرك ودعك، تفرك وتعصر ثم تصب الماء وهكذا ثلاث مرات. هذا هو مذهب الإمام أحمد، أن النجاسة لابد فيها من عدد، لابد أن تغسل النجاسة بعدد، في الكلب والخنزير سبع وفي بقية النجاسات ثلاث. طبعا الصواب إن شاء الله أن النجاسة حكم متعلق بعين، فإذا زالت العين زال حكمها، إذا ذهبت العين ذهب حكمها. نعم.
فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها,
يعني بعين النجاسة صبة واحدة على الأرض تذهب بعينها. نعم,
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
نعم, واكتفى بصب الماء على البول لأنه على الأرض. ولذلك نقول الآن الأرض لو وقعت فيه نجاسات لا يلزم فيه درك ولا دعك ولا يلزم فيه إلا أن تصب الماء حتى تزول العين. ومن هذا الحديث أخذنا ما قلنا قبل قليل, وهو أن النجاسة لا يشترط فيها عدد, لأن النجاسة حكم مرتبط بعين, فكما فعلنا في النجاسة على الأرض نفعل في النجاسة الأخرى. نعم,
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح.
نعم, الآن المؤلف لو لاحظتم أنه ذكر حكم النجاسة, أن النجاسة الأصل فيها أنها مغلظة جدا, وهي نجاسة كلب الخنزير, ويغتغسل سبع مع تراب مع تتريب. ثم النجاسة الأخرى غير المغلظة وهي نجاسة المعتادة, تغسل كم؟ ثلاث, إلا إذا كانت على الأرض. يأتي بعد ذلك نجاسات مخففة, وهي قال: ويجزئ في بول الغلام, تفضل,
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح, وكذلك المذي, ويعفى عن يسيره ويسير الدم.
نعم, يقول: يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل, يعني الغلام الصغير الذي يرضع ولم يبدأ في أكل الطعام, اللي عمره مثلا سنة, اللي عمره أشهر حتى يصل سنة, في الغالب أنه ما أكل. هذا يقول يجزئ فيه النضح. ما هو النضح؟ النضح يعني صب الماء فقط بدون فرق ولا دعك, بس تصب عليه موية بوله إذا بال يكفي أنك تصب عليه موية. وكذلك من النجاسات المخففة المذي. المذي الشاب العازب يخرج منه بكثرة, فلذلك إلزامنا أن دائما ثيابه الداخلية يغسلها ويفركها في مشقة عليه, فيكتفي الشرع بإيش؟ يصب الماء, يصب الماء على موضع المذي. أخذ هذا من أي شيء؟ من حديث علي رضي الله تعالى: كنت رجلا مذام فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرت المقدادة فسأله فقال: يغسل فرجه ويتوضأ, في رواية: ينضح ما أصابه. المهم أن النضح معناه صب الماء بدون فرق. فالمذي يصب عليه الماء فقط, وبول الغلام الصغير يصب عليه الماء فقط بدون فرق ولا غسل. قال: ويعفى عن يسيره. يسير إيش؟ المذي. لماذا؟ لأن المذي يخرج من الشاب قد يكون يسير جدا الخارج, فإذا قلنا له اغسل يقعد يتفقد المكان, الموضع يسير, فإذا كان يسيرا يعفى عنه, ليس بنجس. يعني هو باقي في حكم النجاسة, لكن يعني النجاسة عينها موجودة لكن حكمها مرفوع. فنقول لك: لو ما غسلتها ما ضرت, فإذا كانت كثيرة فانضحها, يعني صب عليها الماء. يقول: ويعفى عن يسيره ويسير الدم. يسير الدم مثلا إنسان, طبعا الحنابل عندهم الدم نجس, مو بالحنابلة, الأئمة الأربعة الدم عندهم نجس وإن كان في خلاف. مثلا إنسان أصابه رعاف فخرج من أنفه دم ووقع على ثوبه, الدم هذا يسير جدا, هذا الدم اليسير يعفى عنه. كذلك لو جرح الإنسان فخرج منه جرح ولوث ثوبه, إذا كان الدم يسير فهو معفي عنه, فإن كان كثيرا فهو على أصل الحكم وهو أن يغسل ثلاثا. نعم,
ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه.
وما تولد منه من القيح, يعني ما تولد من الدم. ما الذي يتولد من الدم؟ القيح والصديد. القيح والصديد, الآن الإنسان لو كان عنده دمل فيها قيح خرج هذا القيح أو الصديد وأصاب بدن الإنسان, هذا أيضا معفي عنه. نعم,
وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس.
طيب, يقول: يعفى عن يسيره, يعني يسير المذي ويسير الدم. ما هو اليسير؟ يقول: ما لا يفحش في نفسك, يعني أنت في نفسك كل إنسان مخاطب بهذا, ينظر في نفسه الدم هذا قليل ولا كثير؟ يقول: قليل, خلاص لا تسأل أحد, أنت مدامك تعتبره قليل فهو دم قليل معفي عنه, وإن كان كثير اغسله. نعم,
وما تولد منه من القيح ونحوه. وحد اليسير هو ما لا يفحش في النفس. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
الآن بعد ما ذكر النجاسات ذكر ما يخشى أن يشتبه على الناس فيظنوه نجسا وهو طاهر, في شيء يمكن يشتبه على الناس. مني الآدمي, الآن المني يخرج من أي مخرج؟ من مخرج البول ومن مخرج المذي. البول نجس والمذي نجس لكنه نجاسة يسيرة فيها النضح وليس الغسل. طيب المني؟ قال: المني طاهر, هو من الطاهرات لكن ذكره مع النجاسات خشية أن يتوهم الإنسان نجاسته. قال: وبول ما يؤكل لحمه. اللي يؤكل لحمه ما هو؟ بهيمة الأنعام مثلا. الآن لو إنسان بالت عليه ناقة فأصابهم الرشاش بول الناقة، هل هذا البول نجس ولا طاهر؟ بدليل حديث أنس عن العرانيين أمرهم أن يصيبوا من أبوالها وألبانها. هذا هو مذهب الإمام أحمد، والمسألة في بول ما يؤكل لحم فيها خلاف، والصواب أنه ما ذهب إليه الحنابلة. الساعة الآن 8:00، نتوقف عند باب الآنية ونكمل إن شاء الله تعالى ما بقي في اللقاء القادم إن لم يأتي فضيلة الشيخ محمد نفع الله به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا وقعت قطرات على ثوب شخص أي تنجس ثم نسي أن يزيله وصلى ثم تذكر، فهل صلاته صحيحة أم يلزمه إعادتها؟ هذه تأتي في إزالة النجاسة. الصواب أنه لا يلزمه إعادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خلع خفه وهو يصلي وقال: أخبرني جبريل أن بها أذى، وما أعاد الصلاة التي ابتدأها ناسيا وجود النجاسة أو غير عالم بوجود النجاسة. قال: لا يمكن دخول الوسوسة على الإنسان بسبب الصلاة بعدد الثياب النجسة. الإنسان تدخل عليه الوسوسة لا ارتباط لها بتكرار الصلاة، الوسوسة شيء موجود في داخل الإنسان، يستطيع الإنسان أن يربي نفسه على أن لا يوسوس فيمنع عن نفسه الوسوسة. وهكذا كل الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان يمكن له أن يمنعها عن نفسه، يمكن أن يمنعها الإنسان عن نفسه باجتهاده هو. الأخ الآن يقول: هل يجوز إزالة النجاسة بالمنظفات؟ قاعدة عند الحنابلة: لا يزيل النجاسة إلا إيش؟ إلا الماء، والماء إيش؟ طهور. لذلك الآن مثلا لو عندك سكين فيها نجاسة ومسحتها صقلتها حتى ذهبت النجاسة تماما، هذه نجسة ولا طاهرة؟ نجسة. طيب لو عندك ثوب وأخذت إلى مغسلة يغسلون بالمطهرات بالبخار من غير استعمال ماء، هل ينجس ولا هل يطهر؟ ما يطهر، لابد من استعمال الماء للتطهير. هذا رأي الحنابلة. وقلنا لكم أن القول الآخر أن النجاسة حكم يرتبط بعين، فبأي شيء زال العين زالت النجاسة، لأن طريقة التطهير طريقة إزالة النجاسة ليس متعبدا بها عند بعض الفقهاء، إنما هي ما يؤدي المقصود. هذا أقرب للصواب، لكن احنا نشرح كلام الحنابلة. نعم، احداهن عندهم ما يشترط، ورد في الفاظ روايات الحديث: اولاهن او اخراهن او احداهن.